بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. الحديث حسنه علامة الألباني رحمه الله، وفيه ما مر الكلام عليه في الدرس السابق من الحث على الرحمة، ومن ذلك رحمة البهائم، فالبهيمة إذا رحمها الإنسان رحمه الله عز وجل، وهكذا لو رحم الذبيحة، الذبيحة التي يذبحها ورحمها فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه، من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. فبهذا بيان فضيلة الرحمة وأنها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في البهيمة التي أحل الله سبحانه وتعالى ذبحها وأكلها، فكيف بالإنسان؟ وكيف برحمة بني آدم؟ فرحمتهم سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال باب أخذ البيض من الحمرة. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، والحمرة طائر صغير كالعصفور. قال فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تطير وتفرش جناحيها فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أيكم فجع هذه بيضتها أو ببيضتها، أي من الذي أخذ بيضتها حتى جعلها على هذه الحال؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها، يعني رد البيضة الذي أخذتها رحمة بهذا الطائر. والحديث من طريق المسعود ومختلط، لكن لعل طلق بن غنام سمع منه قبل الاختلاط، أو أن الحديث صحيح بشواهده، وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، والشاهد منه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الطائر لما رآه فجع بأخذ بيضه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا البيض رحمة بها. قال أردد رحمة لها، أمر عليه الصلاة والسلام أن يرد البيض رحمة لهذا الطائر، وهو بهيمة وطائر، طائر من الطيور، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك رحمة بها. قال باب الطير في القفص. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص، الحديث قال شيخ الألباني رحمه الله ضعيف لانقطاعه، فهشام لم يدرك جد أم الزبير. قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به وهو طائر، فقال يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير؟ والحديث صحيح وهو في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الطائر مع ابن أبي طلحة فقال له يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير، وكان قد مات عليه. وفي هذا الحديث دل به الإمام البخاري رحمه الله على جواز حبس الطائر، على جواز حبس الطائر، فيجوز أن يحبس لكن مع القيام بحقه بإطعامه، وهكذا أيضا بالسقيا. وأما أن يحبس من غير طعام ولا سقي فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه من تعذيب، من تعذيب الحيوان. وأما أن يحبسه ويطعمه ويسقيه فهذا جائز، ودليل ذلك هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام إمساك هذا الصبي لهذا الطائر، فدل ذلك على الجواز. وفيه كذلك جواز التكنية بمن أو لمن لا ولد له، جواز أن يكنى من لا ولد له، ولا يشترط في الكنية أن يكون المكنى ذا ولد، فيجوز أن يكنى بكنية ولو لم يكن عنده ولد. هذا الصبي كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عمير وهو صغير، فالكنية لا يشترط لها ماذا؟ أن يكون المكنى ذا ولد. وشاهد منه كما سمعنا هو جواز حبس الطائر مع القيام بإطعامه، وهكذا أيضا بسقياه. قال باب ينمي خيرا بين الناس. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس وابن يزيد، وكان من أوثق الناس ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وبقي الثالثة وهي الحرب، وهي في الحرب كما هو في الصحيحين. ولعل سقط من النسخة، عندك النسخة الثانية ما في، لكن هو هكذا في الصحيحين بهذه الثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والحديث صحيح وفي الصحيحين. في هذا الحديث بيان شيء مما يستثنى من الكذب، فالأصل أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان فيه مصلحة عظيمة، كأن يكون فيه إنقاذ لإنسان من مجرم يريد أن يقتله أو أن يسفك دمه، ولا يمكن أن يبعد عنه هذا المجرم إلا بالكذب، وهنا يجوز، بل قال بعض أهل العلم يجب أن يكذب. كمثلا يأتي رجل فاسق فاجر يريد أن يقتل إنسان، وأنت تعلم أين اختبأ هذا الرجل، فيأتي يسألك أين فلان، فتقول له لا أدري أو الله أعلم، فيجوز لك أن تكذب حتى تدفع شره، وحتى كذلك يسلم هذا الرجل من القتل. ولو استعملت المعاريض هو أولى، توري تستعمل التورية فتقول له مثلا ليس فلان هنا، وتشير إلى شيء معين، ليس فلان هنا مثلا بيدك، تشير إلى يدك والمعنى ليس في يدي، فهو معنى صحيح وإن كان في الظاهر أنه قد يظن أنه كذب. فيجوز في هذه الحالة كما سمعنا الكذب، والتورية أفضل، والتورية أفضل. وهكذا أيضا في هذا الحديث كذلك جواز استعمال الكذب في الإصلاح، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني الذي يسعى في الإصلاح بين الناس، خصومة بين شخصين حصل بينهما تقاطع وتهاجر بسبب من أسباب الدنيا، فتأتي تصلح بينهما فتستعمل الكذب، فتقول مثلا فلان يثني عليه خيرا وكذلك يذكرك بخير نحو ذلك، تريد الإصلاح وإن كان ليس الأمر كذلك. وهكذا أيضا كذلك في الحرب، في الحرب يجوز الكذب لإرهاب العدو، لأن في ذلك مصلحة عظيمة. كان مثلا يسأل، يأتي رجل فيسأل أهل الإسلام كيف عدتهم وكم عددهم وهل عندهم قوة ونحو ذلك، فيقول نعم عندهم عتاد وقوة وكثرة حتى يرهب أعداء الإسلام، فيجوز ذلك. أو يستخدم كذلك معهم الكذب لخداعهم، فهذا جائز، ومثل ما فعل محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مع كعب بن الأشرف حين تحايل على قتله، فيجوز في هذه الحالة استعمال الكذب. وهكذا أيضا في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، استعمال الكذب فيما يكون سبب لحصول المودة والألفة بين الزوجين، يقول مثلا الزوج زوجتي أنت مثلا عندي من أفضل النساء، وأنت أحب إلي من سائر النساء ونحو ذلك، أو يعدها أن يأتي لها بشيء إذا كانت كثيرة المطالب ونحو ذلك فيجوز. ومع ذلك فالأفضل استخدام التورية، الأولى استخدام التورية، يعني مثلا يقول لها سأشتري لك كذا وكذا، وينوي إن قدر الله سبحانه وتعالى، ينوي إن قدر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كذلك في الحرب الأفضل أن يستخدم التورية، وإن كذب كما سمعنا فهذا جائز لما في ذلك من مصلحة عظيمة من إرهاب الكفار. وأما الكذب في غير هذه الثلاثة فلا يجوز، لأنه كما سمعنا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يستخدم الكذب في الدعوة، فيقال نكذب لمصلحة الدعوة كما يفعل بعض الحزبيين، يستخدم الكذب كما يزعم أنه مصلحة للدعوة، وهذا باطل. ولا تفلح دعوة بكذب أبدا، لا تفلح دعوة بكذب، وكبيرة من كبائر الذنوب، بل هذه دعوة فاشلة، ودعوة تقوم على المعصية وعلى الذنب لا خير فيها، بل الواجب هو الصدق والتحلي بالصدق ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، وبذلك يحصل الخير، ويحصل كذلك الفلاح، وينتشر كذلك الخير بين الناس، وتفلح هذه الدعوة إذا كانت قائمة على الصدق. أما أن تقوم على الكذب وعلى كذلك الفجور، فهذه دعوة لا خير فيها ولا بركة فيها. طيب إن شاء الله نتفونا ونكمل في درس آخر، والله تعالى أعلم.